الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. لما ثبت الأمر على إخوة يوسف أن واحدا منهم قد أخذ صواع الملك، فبحث جنود عزيز مصر عن الصواع، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. ثبت الأمر، دهش الإخوة، وإذا بهم يرون صواع الملك في رحل أخيهم. ماذا كانت المفاجأة في هذا الحال؟ ماذا كان الجواب؟ الجواب أنهم أوكلوا الأمر أن هذا الرجل كما سرق، هذا الأخ كما سرق، فقد سرق أخ له من قبل. أرادوا أن يبرئوا أنفسهم وأن يتهموا أخاهم، وما زال نار الحقد والحسد موجودا عندهم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يا أيها العزيز، نحن إخوة من أب وأم، وهذا أخونا من أبينا، لكن له أخ من أبينا أيضا قد سرق فعلى شاكلته، فهو مثل أخيه الذي سرق من قبل. قال العلماء هؤلاء في هذه الحالة كذبوا، فهم يقولون عن يوسف سرق ويوسف ما سرق، لكن ما زال نار الحقد في قلوبهم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وما بدأوا بالاستعطاف، يعني أسمعوا هذه الكلمة لعزيز مصر، يعني أسمعوها لعزيز مصر، يعني لو أسروها في أنفسهم كان أهون، لكن أسمعوها لعزيز مصر. وعزيز مصر بالنسبة لهم الآن اللي هو يوسف لا يعرفونه، إنسان غريب يعني بالنسبة لهم. لماذا تطلعوه على مثل هذه الأمور الخاصة العائلية؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لكن أرادوا أن يبرئوا أنفسهم. وهذا الذي يقال عنه القياس الفاسد، نفات القياس. نفات القياس، استدلوا بمثل هذه الآية على مسألة نفي القياس. قال الله عز وجل ذم قياس هؤلاء، فالقياس إذن لا يكون أصلا معتبرا في الشرع. نحن نعرف في أصول الفقه أن الاستدلال يكون أولا بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس. القياس إلحاق فرع بفرع، يعني شيء غير منصوص عليه بشيء منصوص عليه لاشتراكهما في العلة. أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، أثبتوا القياس، الاشتراك في العلة، العلة واحدة، فقالوا نقيس شيء منصوص عليه بشيء غير منصوص عليه. فمثلا الآن من قتل الذي يرثه فيحرم الإرث، أنه ليس لقاتل إرث، من قتل ابن قتل أباه حتى يرثه فيحرم من الميراث. هذا نص، هذا نص واضح أن من قتل مورثه فيحرم من الإرث. واحد يرث أخاه فقتل أخاه فيحرم من الإرث، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فقالوا هذا نص الآن في من قتل مورثه. طب من قتل من أوصى له الوصية؟ فواحد قال أنا أوصي بعد موتي، بعد موت أوصي وصية أن بيتي الذي مكان كذا لفلان، هذا فلان ليس من الورثة، لا يرثه، لكنه أوصى له، قال هذا البيت بعد وفاتي لفلان وصية. فمن قتل الموصي، من قتل الموصي، الموصى له أوصى قتل الموصي، فهل تعطى الوصية أو لا تعطى؟ فالعلماء قالوا النص أن القاتل لا يرث. طب الذي الموصى له يرث أو لا يرث؟ فقالوا يأخذ أو لا يأخذ الوصية؟ قالوا قياسا على القاتل لا يأخذ الوصية أيضا لنفس العلة، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. هذا يقال عنه قياس، مع أنه ما في نص في الوصية هنا، لكن قياس. فقالوا هذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح، لكن يوجد قياس اسمه قياس فاسد، مثل قياس إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس فاسد، هذا قياس في غير محله، قياس فاسد ليس في محله. أنت تقارن بين النار والطين، الأمر موجه إليك اسجد لآدم. الآن مثل قياس إخوة يوسف يقال عنه قياس فاسد، فليس كل قياس فاسدا وليس كل قياس باطلا، إنما القياس الصحيح هو المعتبر، والقياس الفاسد لا اعتبار له. قياس إخوة يوسف قياس فاسد، قال هذا مدام أخ له من قبل سرق إذن هو سارق، وهذا القياس يصح؟ ممكن يقول والله فلان أخوه سارق إذن نفس الشيء، هذا بطلع سارق. فلان أبوه يكذب إذن الإبن كذاب، فلان أبوه ضال إذن الإبن ضال، هذا نقيس قياسا، هذا خطأ، لأنه قد ثبت عندنا أن هناك أخ مؤمن والنقيض الأخ الآخر كافر، أب مؤمن والابن كافر مثل نوح عليه السلام، ابن مؤمن والأب كافر مثل إبراهيم عليه السلام. فكونك تقيس قياس قل والله هذا الابن مثل أبوه تماما سيخرج مثل أبيه، هذا قياس فاسد غير صحيح. هذا الأخ تماما مثل أخيه تماما، إن كان فاسدا إذا أخوه سيكون فاسدا، هذا قياس فاسد ليس في محله، ليس في محله. وذلك رأينا أخا صالحا وأخو فاسد، رأينا أبا صالحا وابنه فاسد، وهكذا. فإذا قالوا قياس إخوة يوسف قياس فاسد لا اعتبار له، إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل، تقيسون هذا؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الآن بدأ إخوة يوسف يستعطفوا، تذكروا العهد مع أبيهم، وإنا له لحافظون، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون. وأكدوا تأكيدات إنا وله لا حافظون، مؤكدات أكدوا أنهم سيحفظون أخاهم. الآن أخوهم بقانون بشريعة يعقوب سيصبح رقيقا، سيسترق عند عزيز مصر بالقانون الآن، إذن سنرجع إلى أبينا ولا يكون أخونا معنا، نحن الآن أخلفنا العهد مع أبينا، ماذا نفعل؟ فبدأوا بالاسترحام والاستعطاف، ودائما الذي يحتاج إلى شيء يسترحم ويستعطف رجاء أن يرحم ويعطف عليه. انظر الكلمات التي قالوها الآن كلها استرحام واستعطاف ليوسف عليه السلام، وبدأوا كأنهم يعتذرون عما بدر منهم، وأي واحد يكون له حاجة طبعا عند صاحب نفوذ يقدم مبررا ويعززها بذكر بعض الصفات التي فيه، دائما يذكر الضعف الذي فيه ويذكر الإحسان المقابل الذي هو في صاحب النفوذ. ذلك بدأوا يا أيها العزيز، يا حرف النداء اللي فيه تلطف تحبب، يا أيها العزيز، يا أيها العزيز اللي هو يوسف، يا أيها العزيز. قال بعض المتأملين القرآن قال يعجبني كثيرا أن كل خطابات إخوة يوسف ليوسف وهم لا يعرفونه يا أيها العزيز، العزيز فعلا والله أعزه الله أعظم إعزاز، كل الخطابات يا أيها العزيز، بعد ذلك يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا، يا أيها العزيز. قال ليبين أن الله أعزه عليهم وهم أرادوا بعده وإبعاده عنهم، لكن الله أبى إلا أن يعزه وأن يخاطبوا بهذا الخطاب يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، فيقصدون عزيز مصر. وفي هذا يقول العلماء أنه يجوز إطلاق اللفظ الذي هو من أسماء الله تعالى على البشر، ولكن التشابه في الألفاظ لا يقتضي التساوي في المسميات، التشابه في الألفاظ، فيجوز أن تقول فلان العزيز طبعا، طب الله وهو العزيز الحكيم، لكن هل عزة الله كعزة البشر؟ قال الله تعالى قال فجعلناه عن الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من هو السميع البصير هنا؟ الإنسان سميعا بصيرا. وقال عن نفسه وعن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يجوز أن نقول فلان سميع بصير، الله سميع بصير. فالتشابه في الألفاظ لا يقتضي التشابه في المسميات. تشابه في الألفاظ اللفظ، أنت سميع بصير، الله سميع بصير، لكن هل سمعك كسمع الله؟ هل بصرك كبصر الله؟ أنت فلان عزيز، الله عزيز، هل عزته كعزة الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا. عندنا سؤالان هنا، أولا قولهم إن له أبا شيخا كبيرا، الشيخ هو الكبير في السن، هو الرجل الكبير في السن يقال له شيخ لأنه كبر سنه. وطبعا كلمة شيخ لا تتعلق مسألة التدين، يعني والله عندنا الآن فلان متدين متمسك بالسنة قال تفضل يا شيخ. الشيخ عند العرب من كبر سنه، الرجل الكبير في السن فيقال له شيخ. إن له أبا شيخا كبيرا، الآن لماذا أضافوا كلمة كبيرا مع أن كلمة شيخا تغني؟ شيخا المعروف أنه كبير في السن، لكن لماذا قالوا شيخا كبيرا؟ قال بعض أهل العلم أولا من باب التوكيد، أكدوا كبر سنه فهو شيخ وكبير. والمسألة الثانية قالوا إنه كبير قومه، إن له أبا شيخا كبيرا فهو كبير قومه، وكبير قومه وكبير عشيرته، إساءته تسوءهم جميعا. ومن عادة الولاة استجلاب القبائل، فهو كبير في قومه ويحزنه مثل هذا، ويحزن لحزنه الكثيرون، فهو كبير في قومه وكبير في سنه. فيحتمل أيضا أنهم أكدوا، قال إن له أبا شيخا كبيرا، أكدوا أنه قد بلغ في الكبر إلى أقصاه. الأوصاف المسوقة هنا للحث كل على سراح على تسريح الابن، لأجل هذا أولا إن له أبا، أو الأب يحن على ابنه، وثانيا شيخا، والشيخ الكبير ضعيف في السن ضعيف في النفس حزنه. ذلك فعلا لما تجد ابن 60 سنة أو 70 سنة يحزن غير ابن 30 سنة لما يحزن، حزن الكبير أشد يا إخواني، بل حزن الكبير يثقله، حزن الكبير أشد. ابن 60 سنة لما يدخل عليه الحزن غير ابن 20 سنة. إن له أبا شيخا كبير في السن، أو أيضا قال كبيرا، قل أول شيء حنان الأبوة يا أيها العزيز، حنان الأبوة أب. ثانيا صفة الشيخوخة المقتضية لجبر الخواطر، وثالثا كونه كبيرا في عشيرته، وكونه من كبار عشيرته والناس يلتفون حوله، فتعطفوا لعزيز مصر بهذه الثلاث أشياء، ليوسف بهذه الثلاث أشياء. لكن سبحان الله عجيب، أنسي هؤلاء، قالوا إن له أبا، أنسي هؤلاء أنهم أخذوا يوسف وفجعوا أباه به؟ أنتم الآن تقولوا إن له أبا، أنتم أخذتم يوسف من أبيه وفجعتم أباه به، حنان الأبوة، أنسيتم حنان الأبوة؟ قلت سبحان الله، لما تكلمنا في تفسير لما جاءوا قالوا وأكل أكله الذئب، قلنا سبحان الله ما أشد قسوة هذه القلوب، تأتي إلى أب وتقول له بكل برودة أعصاب أكله الذئب، يعني ابنك الذي تحب ابنك خلاص مات انتهى، الذئب أكله، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. لو قالوا والله يوسف قد ذهب منا وضاع وسنبحث عنه، يعني دون تلقي الصدمة، يعني ما أنت مباشرة تأتي لأب يحب ابنه يقول لك ترى اسمع ابنك مات، يعني انتهى ابنك داست سيارة، كيف سيتلقى الخبر؟ الآن هم جاءوا أكله الذئب، أكله الذئب يعني انتهى خلاص، يوسف الذي تحبه انتهى، كيف قسوة هذه القلوب؟ فقال أنتم الذين تقولون إن له أبا شيخا كبير، أنسيتم أنكم فجعتم أباه به، فجعتم يوسف فجعتم يعقوب بيوسف، أنسيتم ذلك؟ فهذا السؤال الأول كبيرا، أغالوا كبير في عشيرته، وأيضا أضافوها تأكيدا، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه. خذ أحدنا مكانه، هنا لماذا يأخذ واحدا منهم مكانه؟ يعني قالوا طب ألا يعز عليهم أن يجعلوا واحدا منهم مكانه؟ والشيء الثاني، أليس يعقوب عليه السلام سيفجع بفقد ولد آخر من أولاده؟ قال كأنهم علموا أن حبه يعقوب للصغير أشد من حبه للكبير، قال خذ أحدنا مكانه، يعني أيضا يعقوب سيفجع بواحد منهم، لكن لا بأس لو فجع بواحد منا ستكون الوطأ عليه أخف من هذا، من أن يؤخذ هذا الأخ. والأمر الثاني، القرطبي يقول يحتمل أن هذا مجاز، فخذ أحدنا مكانه، قال على سبيل المجاز، لأنهم لا يعلمون أنه لا يصح أخذ إلا من وجد المتاع عنده. فمثل أنت بتقول والله بقول سأفعل كذا وكذا، بقول له يا رجل اقتلني ولا تفعل كذا، اقتلني ولا تفعل كذا، هل أنت تقصد بقولك اقتلني يعني هات السكين واذبحني؟ لا، كأنك تبالغ في هذا، أنك يعني لا تفعل هذا الفعل. فقوله القرطبي يقول قولهم فخذ أحدنا مكانه مبالغة، يعني يا أيها العزيز نحن نريد أن ندفع واحدا منا بدلا منه، لكن خلاص اعفو عنه، إنا نراك من المحسنين. فقال يحتمل أنه على الحقيقة، وطبعا هذا أولى، أنه قالوا حقيقة خذ أحدنا مكانه، خذ واحدا منا مكانه ليكون رقيقا حتى نرجع أخانا إلى أبينا، أو أنه على سبيل المجاز وأرادوا مبالغة، نحن على استعداد أن نعطي واحدا مكان مبالغة في هذا الأمر، فخذ أحدنا مكانه. وهم تحملوا هذا الأمر واستعدوا له، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. هذا أبو الوفاء بن عقيل، وهذا العلماء يذكرونها في أن من استخدم الآية في غير موضعها وفي غير معناها الذي أنزله الله تعالى من أجله، فكثير من الناس يستخدم آيات للقرآن مثلا. فكان أبو الوفاء بن عقيل توفي ولده، فكان يحبه حبا شديدا، كان الناس يحبون أبو الوفاء بن عقيل. أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله له كتاب اسمه الفنون، هذا أكبر كتاب في تاريخ المسلمين، 800 مجلد كما ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة، قال 800 مجلد كتاب الفنون، معظمه مفقود ما وجد منه إلا القليل، جمع فيه من فنون النحو والصرف والتفسير وكذا. ابن القيم ينقل عنه في كتابه بدائع الفوائد، ينقل عنه كثيرا. فأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، توفي ولده، وكان أبو الوفاء بن عقيل يحب ولده حبا شديدا، فالناس مشوا مع الشيخ وكذا، وعند المقبرة وإذا برجل يرفع يديه إلى الله يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، يا أيها العزيز، يا أيها العزيز يخاطب الله العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، يقصد أبو الوفاء بن عقيل، فخذ أحدنا مكانه. فقال أبو الوفاء بن عقيل أسكت يا هذا، ولما سمع الناس هذا بكوا، قال أسكت يا هذا، إن القرآن ما نزل للحزن بل نزل ليسكن الحزن، أثرت الناس حتى يبكوا واستخدمت آية من القرآن في غير موضعها، أسكت يا هذا، حتى في موت ولدي ما سكت عن هذا الاستدلال، استدلال الخاطئ. فعلا بعض الناس بيستدل يعني باستدلالات خاطئة، القرآن هو بتجد حلاق كاتب وجوه يومئذ ناعمة، حلق اللحية وكذا، بقول وجوه يومئذ ناعمة، هيك يعني وجوه يومئذ ناعمة. والبنشرجي خلق الإنسان من عجل، من عجل يعني عجل يعني إطارات، يعني عجل من العجل، استخدم آيات من القرآن في غير موضع. كثير ترى أحيانا يا إخواني يحدث هذا، يعني واحد يجلس وكذا وتأخر الغداء، قل بقرأ آية آتنا غداءنا، طب هذا الاستدلال غير صحيح في غير موضعه، فلا يجوز استدلال آيات من القرآن الكريم في غير موضعها. فأبو الوفاء بن عقيل أنكر عليه وأمام الناس، وابنه التوفي قال يا هذا القرآن ما نزل ليثير الحزن، نزل ليسكن الحزن. تقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه. فإخوة يوسف قالوا هذا استعطافا واسترحاما ليوسف. ثم انظروا قال إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، ثبت إحسانك عندنا، أنت محسن، نراك من المحسنين لأنه جربناك مرة ومرت، وإذا أنت محسن فلأجل إحسانك السابق، لأجل إحسانك السابق أحسن إلينا هذه المرة. فذلك بعض العلماء بعض الخلفاء قال دخل رجل فمدحه وكذا على أن يعفو عنه، فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا، مرحبا بمن توسل بنا إلينا، يعني تذكر إحسانه السابق لتستدرج إحسانه اللاحق. وطبعا أنت دائما يطمعك في الكريم كرمه، يطمعك في الكريم كرمه، كأنهم يقولون يا من أحسنت إلينا سابقا أحسن إلينا الآن، يطمعك في الكريم كرمه. هناك ألفاظ إخواني وعادات تقال سيئة على ألسنة، قال اتق شر من أحسنت إليه، عجيب، المحسن دائما محسن، كيف اتقي شره؟ اتقي شر من أحسنت إليه. واحد قال نصح هذا فنقول اتقي شر من أحسنت إليه بمزيد الإحسان إليه، اتقي شر من أحسنت إليه بمزيد الإحسان إليه، أحسن إليه زيادة. إنا نراك من المحسنين. انظروا يا إخوان هذه كلمة، أرجو أن نتأمل أيها الإخوة أيها المصلون، أرجو أن نتأمل حال يوسف. يوسف في السجن قال له السجينان ماذا؟ السجينان قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الآن الإخوة لا يعرفون أنه أخوهم يوسف، لكن لتعامله قالوا إنا نراك من المحسنين، إن لو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا، إنا نراك من المحسنين. فقالوا قيلت ليوسف وهو في السجن، وقيلت ليوسف وهو على خزائن مصر، المعدن النقي لا تغيره الأحوال، المعدن النقي لا تغيره الأحوال، في السجن أو في الملك حالك واحد، شهد الجميع وقام كل يعتذر، وعففت ثم عفوت عمن قد ظلم، عقب التقى هذا وعقب من صبر، هذا سبيل السالكين لربهم، ما ضرهم كيد إذا المولى نصر. متواضع متواضع، صاحب المعدن النقي يبقى متواضعا لو وصل لمنصب، لو صار صاحب مال. هذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يتلوى على الأرض من الجوع، من شدة الجوع يتلوى على الأرض، قال إن كنت ألصق بطني بالأرض من شدة الجوع، فقير فقر من أهل الصفة، يشرب قال اشرب أباهر، اشرب أباهر في الخبر المشروع، جائع ما عنده شيء، يتلوى، قال يجيء الجائي يضع رجله على صفحة عنقي يظن أن بي الصرع وما بي إلا الجوع، جائع. ومع ذلك أبو هريرة رضي الله عنه الآن الذي كان فقيرا جائعا، وإذا به في زمن عمر الخطاب يصبح واليا، يصبح واليا في الشام، واليا من الولاة، تغير. المعدن النفيس يبقى نفيسا أيها الإخوة. أبو هريرة رضي الله عنه يحمل وهو الأمير يحمل الحزمة الحطب على ظهره ويمشي في السوق ويقول أفسحوا للأمير أفسحوا للأمير، وهو يحمل حزمة الحطب على ظهره. المعدن النفيس، المعدن النقي لا تغيره الأحوال، فقير غني، لكن الذي يتكبر عند الغنى أصلا بكل معدن غير نفيس أيها الإخوة وغير نقي، لأنه أصلا عنده بذرة الكبر، فلما كان فقيرا ما كان يستطيع أن يظهرها، فلما أصبح غنيا تكبر، لما ما كان صاحب منصب هو أصلا متكبر في نفسه، لكن على أي شيء يتكبر؟ ما عنده شيء، فأصبح صاحب منصب فأصبح يتعالى على الناس. فيوسف عليه السلام إنا نراك من المحسنين في السجن، إنا نراك من المحسنين، وهو على خزائن الأرض، وذلك الكفار الفساق الملك الساقي إخوته كلهم اجتمعوا على كلمة واحدة إنا نراك من المحسنين وكذلك نزل المحسنين. فلذلك المؤمن أيها الإخوة يألف ويؤلف، قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ذلك يوسف ما أراه أحد إلا أحبه، اللي في السجن أحبه، ملك مصر أحبه، إخوته الآن بأخلاقه أحبوه، فقالوا المؤمن يألف ويؤلف، فشعاره إنا نراك من المحسنين. لكن هل هذه كلمات الاستعطاف أثرت في يوسف؟ وهل إحسانه الآن يدعوه أن يزيغ وأن يبتعد في الحكم؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون. لماذا أتى بكلمة معاذ الله هنا؟ لماذا أتى بمعاذ الله؟ لأي شيء أتى بها؟ وقالها سابقا لما قالت هيت لك، صحيح قال معاذ الله، لكن هنا لماذا أتى بها؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.